بحور جبال نفطر سوا كل لاجينا والبركة نزلت حوالينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل بنفطر مع بعض، نفطر سوا، أنتم في البيوت ونحن على الهواء. نسأل الله عز وجل أن يجعل صومكم مقبولا وإفطاركم شهيا. ونجدد الترحيب بأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور جمال عمرو، أستاذ الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في جامعة بيرزيت في فلسطين.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
احنا بقى عندنا يسمينه افطار هوا عشان بنفطر هوا ما بنفطرش.
ما شاء الله،
يعني ربنا يوسع عليك يا رب ويبارك في حضرتك. ونرحب بأستاذنا الحبيب الأستاذ صلاح،
الله يرضى،
أخذتنا بدعائك وبكائك، صلى الله عز وجل أن يستجيب هذا الدعاء وأن يرزقنا جميعا المشاركة في تحرير الأقصى يا رب، وأن يرزقنا الشهادة هناك على أعتابه وهو محرر. القضية أن احنا نبذل ويحرر بإذن الله
بحول الله تعالى.
نورتنا في مصر،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. والإفطار على الهواء صحيح يعني له طعم خاص، لكنه
بطعم الهواء،
لا هو بصحبة الأخيار، فهو أصبح شكله جميل هوائي، ولكن جزءه الروحاني يعني ملأ القلوب،
الله يوسع عليك،
ورطب النفوس وأعادنا إلى فضاءات الأقصى وأهل نعم. الأقصى.
أنت حضرتك كنت معيشنا قبل الفطار عن هذا الجو الرائع الروحاني الجميل المشاعري حول الأقصى.
نعم، يعني هذا الجو لا يمكن نقله ووصفه وإعطاءه حقه في الوصف إلا لمن شارك وعايش ورأى بنفسه، وذلك ممكنا بحول الله، وليس على الله بعزيز أن تشارك يوم من الأيام وتكون في الصفوف الممتدة
فيه وهو محرر
بحول الله. هي تمتد الصفوف مئات الأمتار ويتقابل فيها عباد الله، الرجال في ناحية والأخوات في ناحية، وتوضع وتجهز الوجبات وتجهز قبل الأذان بقليل، ثم يأخذون تمرات ثم يصلون ثم يفطرون جميعا بعد الصلاة في جو روحاني بديع له طعم خاص ونكهة خاصة، لأن الجمهور والجموع المؤلفة الألوف التي تتناول هذه الوجبات تستشعر أن على هذه الأرض التي يجلسون عليها اصطف الأنبياء، فهو يعرف أنه مكان نبي، هو عيسى، هو موسى، هو سليمان، مكان نبي تحفه الملائكة، هو يعلم في نفس الوقت أنه تحت بوابة السماء ومهبط الرسالات، هو يعلم يقينا أن هنا جاء الفاتحون الأوائل من العز بن عبد السلام وظاهر بيبرس وقطز وصولا إلى صلاح الدين وكل المجاهدين من قبلهم ومن بعدهم، ويعلم أن هذه الأرض عمدت بالدم تحت أقدامه، وإنما هو يحتل هذا المتر المربع الذي يجلس فيه ليكون ممثلا عن ألف من المسلمين يحبون، إن لم يكونوا أكثر، يحبون ويشتاقون أن يجلسوا مجلسه، مجلس رحمة بالملايين في هذا المكان، يعني كل واحد عن مليون أو عن ألف يزيد أو ينقص، إنما هو يستشعر هذه المشاعر فيدعو الله ليس لنفسه وحده، بل كما حصل مع ربع مليون إنسان في ذلك المكان الذين رفعوا الأكفة إلى والأذرع إلى السماء ودعوا الله عز وجل مخلصين له الدين أن ينصر ثورة المسلمين وينصر ثورة المصريين في ميدان التحرير.
نعم،
فكانت فرحتهم عامرة، كانت يعني هذه الدعوات مؤججة للمشاعر، كانت بدموع بخشوع إلى أن حصل النصر المبين، وكانوا هم أكثر الناس فرحة به في رحاب الأقصى. ما فرح أناس في الدنيا كلها مثل ما فرح أهل الأقصى بما حصل في ميدان التحرير.
طبعا إلى جوار الجيرة هناك مشاعر أخوية قوية جدا بين فلسطين وبين مصر، هناك عمق تاريخي، هناك امتداد يعني إسلامي يربطهم. لكن حضرتك ما زال قبل أن نعيش في الحدث الذي نذكره اليوم، ما زال الفلسطيني يعاني معاناة شديدة جدا حتى يصل إلى الأقصى، المعابر واللف والمشي الكثير والتفتيشات ونقاط التفتيش، ما زالت هناك معاناة.
هذه المعاناة لا حصر لها، وهي غير قابلة للوصف، وهي تفوق الخيال. تخيل سيدي أن في رمضانات سابقة لهذا الشهر الفضيل كيف تسلق شباب الجدران النازية العنصرية ثم هبطوا من الناحية الثانية مستخدمين الحبال على ارتفاع 12 متر مع وجود الأسلاك الشائكة فوق الجدران والكهرباء والجنود، وأن بعضهم قد تم قنصه على هذه الجدران واستشهد وهو في طريقه إلى الأقصى خارجا من بيته على بعد كيلومترات قليلة من صلاة الفجر حتى يلحق صلاة الظهر، وهي مسافة في الواقع
يعني
لا تتجاوز
الجمعة، خرج من قبل الفجر
وهي في حقيقة الأمر في الواقع الجغرافي 10 دقائق. هذه واحدة. ثانية، أن بعضهم زحف تحت الأرض في عبارات المياه وهي لمياه عادم أكرمكم الله، ثم دخل إلى القدس ثم استحم. من النوادر التي
في الصرف الصحي،
نعم في الصرف الصحي، من الأمور التي جعلت الاحتلال يعني يستشعر من أين دخل هؤلاء إلى أن وصل إلى الحقيقة، فذهب إلى هذه القنوات ولحم في داخلها شبكة معدنية بحيث هذه الشبكة السميكة لا تتيح مطلقا لأي إنسان من الدخول. هذه مسائل يعني الحديث فيها يطول، لأني رأيت بعيني هؤلاء الذين تعذبوا من ساعات الفجر الأولى حتى وصلوا بالكاد إلى محيط الأقصى، وما أن وصلوا إلى محيط الأقصى حتى وجدوا جلاوزة السلطان هناك، هؤلاء العلوج يقفون صفا وراء صف بساتر معدني وبجنود مدججة بالسلاح وبمنطاد يحمل الكاميرات ويصور وبطائرات الهليكوبتر الحوامات تحوم فوق رؤوسهم وبالخيول العملاقة الكبيرة التي داست المصلين كما شاهدتم بحوافرها، وكأن هؤلاء يقولون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نحن فرعون زماننا، نحن نقرر من يصلي أو لا يصلي، نحن نقول تحت 50 لا يدخل مطلقا، وما بعد 50 يعني ما بالك برجل كهل يعني ينبغي
تجاوز 50
نعم حتى 50. يستطيع إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ودخل نتيجة هذا التلاطم بين المعادن والخيول وسنابك الاحتلال. تلك مسائل يطول فيها الحديث، وما من شك أن كل ذي حظ عظيم،
لكن يشعر معلش المسلم بعد كل هذه المحاولات والبذل أنه بمجرد أن وصل إلى الأقصى يشعر بفرحة يعني عارمة وسعادة أنه حقق شيئا، حقق انتصارا.
هو بفضل الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ يتحول يومها الأقصى وفي هذه اللحظات تحديدا إلى 5 أقصى. يعني يلد هذا الأقصى يلد رجالا هم حملة لواء الأقصى، فالأقصى من يصله من هؤلاء الكبار يصلون، وعددهم كان في الجمعة الأخيرة 70 إلى 80 ألف فقط.
نعم. نعم.
من أصل 4 مليون، والآخرون يتوزعون على الأبواب الرئيسية من الجهات الأربع.
نعم.
فيخطب
يقيمون جماعات مختلفة،
وهذه الجماعات تصر وتصلي صلاة الجمعة وتكون الخطب فيها مميزة بشكل استثنائي. ويقول فيها الأئمة الأفاضل أنكم إنما الآن لكم بسعيكم وجهدكم وإصراركم وثباتكم في وسط هذه الخطوط ومنع حركة السير إنما قد اكتسبتم أجر السعي للأقصى والهجرة وشد الرحال إلى الأقصى.
نعم.
فكأنهم يعودونهم ويعطونهم دفعة من الإيمان ومن الروحانيات ويؤكدون لهم لا تحزنوا فقد أجرتم بإذن الله، وإن كنتم تصلون في الشارع على بعد 100 متر فقط من المسجد الأقصى. وهكذا يعني يقوم يعني سبحانه وتعالى يسقط في قلوب الاحتلال يعني الغباء الشديد في أنه إنما بفعله هذا قد أجج النفوس.
نعم.
وأجج الغضب لدى المسلمين في داخل فلسطين وخارج فلسطين على فعله هذا، وإنما هو ما استطاع أمام هذه الحشود الصابرة الصامدة الزاحفة تحت الشمس أن يمنع الصلاة لله، فجعلت الأرض مسجدا. وبذلك يصلون ويعودون يتحدثون عما فعل فيه الاحتلال، ولكنهم لا ينسون في أعقاب كل صلاة أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل الغم والهم وأن يأتي بالفرج القريب وأن يأتي شبان يعني مدن التحرير من درعا مرورا بدمشق وانتهاءا بصنعاء، ولكن في المقدمة تكون قاهرة المعز. أن يأتونهم فاتحين بإذن الله حتى يلتئم الشمل بين الأب والأم المسجد الأقصى وأبنائه أبناء الأمة الإسلامية جميعا في باحات الأقصى.
نعم.
وليس تحت خيول الاحتلال ولا خارج أبوابات الأقصى.
ما شاء الله، ربنا يبارك لك دكتور صلاح. هل باءت كل محاولات النظام الظالم البائد في مصر إبعاد القضية الفلسطينية، حصار إخواننا الفلسطينيين يعني الحصار العازل ولا السور العازل ولا الجدار العازل، حتى عزل المصريين نفسهم عن قضية فلسطين بأن هذه قضيتهم ونحن لا علاقة لنا. هل بقت كل هذه المحاولات بالفشل بعد أن أذهب الله هذا النظام وعادة القضية مرة أخرى، أو هي كانت موجودة لكن استقرت مرة أخرى في قلوب المصريين؟
لا تستطيع الدنيا كلها لو اجتمعت على أن تنزع مشاعر المسلمين عامة والمصريين خاصة من هذه الروح المتأججة نحو المسجد الأقصى. أنا لا أخفي سرا أن كنت مع الأستاذ خالد مشعل منذ أيام، وقلت له لو تركتم جميعا لا قدر الله قضية المسجد الأقصى، المسجد الأقصى سنحملها حتى نحرره. فاتقوا الله وكونوا حبل من الله وحبل من الناس. ونحن نقدر حقيقة هذا الجهد إخواننا في الداخل وفي الخارج، إنما المصريون بشكل خاص يحملون للأقصى مشاعر فياضة ومتأججة جدا. وعندما قتل ليس المجموعة اللي وقفت امبارح وأول امبارح، ويسعدني أني كنت بينهم بعد صلاة الجمعة، خطبت الجمعة في مسجد التوحيد بالعتبة وأخذت كثيرا من الشباب وذهبنا إلى مكان أمام السفارة الصهيونية، وأمس أيضا بعد أن أنهيت برنامجي ذهبت مباشرة إلى هناك. مشاعر قوية جدا ومتأججة بشكل فوق ما يتصور الإنسان. أقول يا رب هؤلاء عاشوا 30 سنة
مبعدين
عن القضية الفلسطينية، ومن يتحدث فيها يكون يعني
يعتقل
ويحاكم
صحيح.
يعني أذكر أن لما قتل 60 في الحرم الإبراهيمي، فتنادينا وتنادى الطلاب في جامعة القاهرة بأن احنا نعمل مسيرة
94
ونخرج في 94 ونخرج خارج الجامعة ونذهب إلى السفارة. ما إن خرجنا حتى أمطرنا الأمن المركزي
من كل
وابل من الرصاص والضرب والهروات، ورأيت الطالبات وهن يعني مرميات في يعني جامعة القاهرة وأمام جامعة القاهرة. بعض الطلاب أصيب، كان التنشين على عينيه مباشرة، وقالوا إن الرئيس بنفسه محمد حسني مبارك أمر بسحق كامل لأي أحد يمكن أن يتقدم إلى السفارة. وتنادينا في اليوم التالي سوف نقوم بمظاهرة أخرى. في اليوم التالي كنا 30,000، ويومها قلت بشكل واضح، قلت أمام قتل إخواننا في الحرم الإبراهيمي وهم سجد وركوع لله عز وجل، كل صهيوني على أرض مصر يجب قتله، أي واحد يجد صهيوني على أرض مصر يجب قتله. خلصت الكلمة بتاعتي، همس في أذني مدير أمن الجامعة وقائد حرس الجامعة، قال الجو ملتهب جدا لابد أن تتوجه إلى مكتبي الآن. فذهبت إلى مكتبه وقال الذي قلته في غاية الخطورة، أنا رقم واحد عايز أعرف هل هذا قرار الإخوان المسلمين. قلت أنا لست المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين، المتحدث الرسمي هو المستشار محمد مأمون الغضيبي، فإن كان ثمت قرار الإخوان هو الذي سيعلن عنه، لكن أنا أستاذ شريعة والقضية
بالنسبة لي
أنا أتحدث كرجل دارس للفقه الإسلامي المقارن وأصوله، وأرى أن هذا الحكم قائم من قديم والآن، مجرد الاحتلال يوجب هدر دم أي صهيوني. فقلت أنا أعتقد هذا وأقول ما أعتقده، وقتل إخواننا 60 يجب أن يقتل كل من يدخل إلى مصر. قال الرئيس واقف فوق دماغه بسبب هذه الكلمة. المؤتمر ده كله ملخص في هذه الكلمة. وإحنا مستنين الأوامر فيك. قلت له أنا قلت هذه الكلمة وأنا متحمل مسؤوليتها حتى آخر لحظة
ولا أتراجع عنها.
الذين قتلوا في الخليل دمنا ليس أغلى من دمائهم. فبرت قلت له أنت يعني أنت بنفسك ليس لك شهيد من 67 من 73، ليس لك أسير في عائلتك، هل يوجد مصري ليس منه شهيد وأسير؟ فالمهم الحقيقة تأثر الرجل يومها من يعني ذكر الآيات والأحاديث والوقائع، وذهبت وقلت له أنا مجهز الشنطة لو عايزين تخطفوني من الشارع أنا جاهز، أخذوني من البيت أنا جاهز، شنطتي جاهزة. مرت المسألة وبعد شهر أرسل لي قال أنا أرسل لك تحية خاصة جدا. قلت له من من؟ قال من عدد كبير من ضباط الداخلية وجنودهم. ماذا فعلت؟ قال التصريح الذي قلته جعل السفير الصهيوني يبقى في بيته 21 يوما لم يخرج هو والطاقم السفارة. قالوا احنا ندرس امور السفارة من داخل الله، لا احد يذهب ابدا الى السفارة من الجبن والهلع الموجود عندها. ثم قال كان في 23,000 سائح حاجزين يجوا الى مصر في هذه الاوقات، ونحن نكلف بحمايتهم وحراستهم، ويرتكبون كل انواع الفواحش امامنا ولا يتورعون، ونحن نقف في حراستهم، نحن نحرس الباطل والمنكر. فهؤلاء الضباط يبعثون لك
خدوا اجازه بقى بسبب
ارتاحوا من قرف شديد يجدونه من هؤلاء الصهاينه، فجزاك الله خيرا وهم يشكرونك. فده مشاعر مدير امن الجامعه، مشاعر ضباط امن، مشاعر ضباط الجيش. وانا متاكد تماما، انا في برنامجي اللي هو مصر 25 في يوم العاشر من رمضان استضفت اللواء مصطفى ابو العزم، وكان من القادة الذين يعني في الخطوط الأولى للحرب 73، وكان في ثغرة الدفرسوار، وكان من الذين فجروا دبابات. نعم
واستضفناه هنا،
واستضفناه هنا أيضا في جزاك الله خير. نعم فالرجل يعني بقول له في النهاية بقى لنا سنوات طويلة الآن، مرت أكثر من 38 سنة، هل الجيش عنده إمكانية أن يعيد نفسه لحرب إذا إسرائيل فرضت علينا الحرب، خاصة نتنياهو بيهدد باحتلال سيناء؟ قال نحن لن ننسى أنه عدونا الأول، هذا أمر عقدي استراتيجي قومي. عربي قومي من جميع النواحي. ويعني لا أذيع سرا إذا قلت اليوم يعني في لقائنا مع دكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، كان الرجل في حضور الدكتور جمال عمرو والدكتور جمال عبد السلام أمين لجنة القدس وفلسطين في اتحاد الأطباء العرب، قال القضية كلها عنوانها يجب إنهاء الاحتلال، يجب إنهاء الاحتلال.
هذا خط عريض،
هذا هو الخط. وقال إن فلسطين ليست بالنسبة لنا هذا الأمن القومي الأمن الاستراتيجي، فكيف يمكن أن ننسى؟ ننسى الأقصى ونحن نقرأ القرآن، ننسى الأقصى وقبلتنا الأولى، ننسى الأقصى وهو ثالث الحرمين، ننسى الأقصى هو أولى القبلتين. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما التقيت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. عبارة لطيفة اللي سمعتها من الدكتور جمال عمرو، بيقول المؤتمر الوحيد اللي اتعمل الأنبياء جميعا لم يعقد لا في مكة ولا المدينة مع قداسة مكة والمدينة، لكن عقد في القدس وفي المسجد الأقصى لكل الأنبياء.
أكرمك الله. 21/8/1969 كان هذا الاعتداء الغاشم من هؤلاء على المسجد بإحراقه وإحراق منبر صلاح الدين. يعني هؤلاء البربر الهمج يعني لم يكتفوا بقتل الرجال والنساء، هذا المعلم يعتبر معلم تاريخي ديني، هو المسجد الثاني الذي وضع للناس في الأرض بعد المسجد، يعني وهم يعني يتحدثون عن المحافظة على التراث وعلى الحضارة. كيف تقرأ الحدث أولا، وكيف تقرأ ما حوله أو ما يعنيه أو ما يرمز إليه؟
صحيح، يعني هذا الحدث له ما بعده ولم يتوقف، فمنذ 42 عام تماما بالتمام والكمال،
النهاردة بالضبط
42 سنة ذكرى هذا اليوم. نعم. هذه اللحظات المحزنة في تاريخ الأمة الإسلامية أظهرت يومها الحضيض، مستوى الحضيض الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية في كامل أرجائها. إذ أن أقول دمائير لحظة الحريق قالت هذا أسوأ يوم في حياتي، وأعلنت حالة الطوارئ ودخلوا في حالة يعني استنفار قصوى، ظنا منهم بأن الآن صلاح الدين
ستقوم وأن
الدنيا ستقوم وأن المسلمين سيهبون من كل حدب وصوب وأنهم سيوقعون بالصهاينة يعني سوء العذاب.
في اليوم التالي زي ما كانوا يقولوا،
نعم، في اليوم التالي قالت هذا أعظم يوم في حياتي أو أسعد يوم في حياتي. لما يا جولد مائير؟ قالت لأن الخوف والرعب الذي لحق بنا إثر هذا الذي حصل في الأقصى لم يكن مبنيا على واقع، فهؤلاء
انتهوا
كما قال مشي ديان، هم لا يفهمون، وإن قرأوا وفهموا هم لا يطبقون، وإن جاءوا للتطبيق هم مختلفون. يعني كما
يعني
كان
عقبات 20 عقبة.
نعم كانت تجتمع جامعة الدول العربية، وكان أحدهم يسرب يعني قرارات الجامعة قبل انعقادها يعني أو يهش بها الذبان. يعني هكذا كان يحصل للأسف. اليوم الجامعة بقيادتها الرائدة الجديدة لها روح جديدة، والدكتور نبيل عربي يعني ذا السمت وذا المواقف المشرفة كوزير خارجية، إنما يعطي مصر جديدة وأمل جديد. ولهذا السبب هذا الحادث منذ 42 عاما أعطى انطباع بأن هذه الأمة يومها كانت في سبات عميق، وأن كل النداءات وحتى عند لحظة الحريق نفسه عندما منع الاحتلال
يعني
سيارات
الطائرين كان بلونة يعني فرقات بلونة يشوفوا فيها وضع المسلمين.
لا هم عندهم استراتيجية المجنون، وهذه استراتيجية لا يوجد لها مثيل في العالم إلا عندهم، أن كل عظائم الأمور التي تقترف تلقائي يعني التبرير جاهز،
مجنون
فالذي يحرق الأقصى مجنون، والذي يعدم الناس في ريشون لتسيون، هذه عيون قارة هي على يد الحال الفلسطينية اسمها اليوم ريشون لتسيون مستوطن على طريق تل أبيب، هو أيضا مجنون. باروخ جولدشتاين يعدم المصلين في هو أيضا مهووس ومجنون، كلها مجانين مجانين مجانين، دائما المجانين على فكرة من الناحية الأخرى، ولا مرة كان مجنون مسلم، يعني هذه مسألة مثيرة تلقى إرهابي حتى لو تكلم هكذا يعني صحيح. ففي هذه المسألة فتوى يعني أنهم هم لديهم التبرير، والدم الآخر دم مسفوح لا قيمة له ومجرد أرقام، يسجنون يقتلون يحرقون. الأمر الذي يتعلق بالحريق عودة على موضوع الحريق أن المسلمين بعضهم نتيجة يعني التغريب، يعني غرب المسجد الأقصى وأبعد عن ساحة التفكير،
عن القلب والفكر
وعن القلب والفكر والثقافة، وأشغلت الناس بكل شيء إلا بشأن الأقصى
صحيح.
وبشأن أقدس المقدسات لدى المسلمين في هذه الديار. عندما فعل ذلك الأمر ظن الناس أن الحريق بدأ وانتهى، وبهذه الحريق يعني أقفل الملف
وعاد الشارع
وطفاها، الناس سحبت المياه من الأبار لأنه الإطفائيات ممنوع الدخول، وبأيديهم وناولوا بعض مثل ما عملوا بالأمس يعني كيف
يساعدوا،
ثم أطفئ الحريق وانتهى الأمر وأغلق الملف، ولم يدركوا بأن هذا الحريق له ما بعده، وأنه استنادا للحريق واستنادا لرد المسلمين الذي لم يكن أصلا موجود، فإن ذلك أسس لمدرسة جديدة اسمها مدرسة إشعال المسجد الأقصى على الدوام بحرائق، ليس بالضرورة الحريق الناري هو الحريق الأشد خطورة،
أنواع
الحرائق كثيرة. فأحرق المسجد الأقصى بمنع أهله من الوصول إليه من كل عالم إسلامي، ثم منع العالم العربي، ثم منع أهل القطاع، ثم منع أهل الضفة، شوف يعني حصار، ثم أهل القدس، ثم منع 90% من المصلين أهل القدس هم شباب، فئة الشباب، ثم منع 90% من أهل القدس، يعني تم تفكيك،
بقي يترك الإمام
المسجد الأقصى والحبل السور المسجد الأقصى، وأصبح الظلم ظلمات. يعني هذا هو منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هذا أظلم الظلم. وبالتالي هذا الظلم التاريخي الذي حل بالأقصى وأهل الأقصى جسد الظلم على كامل التراب الفلسطيني، جسد الظلم بإزالة 39 حي من القدس الغربية نهائيا من الوجود، وجعلها يعني في خبر كان، اليوم حتى أسماءها عبرية، 22 ألف اسم تم سحبها من التداول ووضع أسماء عبرية في مكانها، 22 ألف موقع. المسجد الإبراهيمي اليوم في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في رام الله في بيت لحم، ومسجد يوسف عليه السلام في نابلس، كلها تحمل أسماء عبرية، بل وضعت ضمن التراث الوطني اليهودي. هكذا أصبحت حتى المسجد الإبراهيمي يطبق الآن نظريته على الأقصى، نصلي شوي شوي بعدين نأخذه بعدين نتقاسمه بعدين نسيطر على ونعطي المسلمين زاوية فيه، الآن يطبق على الأقصى. فاشتعل الحريق بعدة أشكال، بالحفريات، بالتدمير في ساحات الأقصى وأشجار الأقصى وجدران الأقصى، بالشقوق، بالأنفاق. الحريق ازداد من 2009 لغاية الآن بصورة دراماتيكية وبصورة عمودية هكذا،
مش منحنى.
أخطر ما فيها الصعود والصاروخ، أخطر ما فيها أنها المرحلة المعلنة، إذ أن الإسرائيليين قد اندفعوا دفعة واحدة باتجاه اليمين والتطرف اليميني، ومعهم اليمين الصليبي الذي هو فيه روح الصليبية، والذي هو ضد المسيحية بالأصل، بسموها الصهيونية المسيحية، الذين انضموا من اليمين المتطرف في أمريكا إليهم، والذين يقولون لا تقوم للأمة قيامة عندهم إلا بعودة المسيح، ولا ولا يعود المسيح إلا ببناء الهيكل مكان مسجد الأقصى، ولذلك سمي المسجد الأقصى بكامله هارا بيت جبل الهيكل. ووضعوا شمعدان وجهزوا لوضع هذا الشمعدان، وكتبوا عليه باللغة الإنجليزية 45 كيلوغرام من الذهب، يعني شمعدان وشعار دولة إسرائيل باللغة الإنجليزية والعبرية الواضحة وضوح الشمس، إنه ناواديز في هذه الأيام سنعيد وضع هذا الشمعدان في مكانه فوق قدس الأقداس. أين يقع قدس الأقداس؟ مكان قبة الصخرة بالضبط بالتمام والكمال، ويوضع الشمعدان مكان هلال الصخرة في أعلى نقطة. هذا هو المخطط المعلن، وهذه إسرائيل تضع على نفس مستوى قبة الصخرة على مكان اسمه المطل مقابل مسجد البراق في ساحة البراق التي دمرت نهائيا واختفت من الوجود. إذن في هذه الساحة وما حولها بني 61 كنيس من عام 67 لغاية الآن.
61
كنيس افتتحت من بدايتها بكنيس المبكى وهو بكاء، وانتهاء بكنيس الخراب وهو خراب بإذن الله، وما بينهما يعني إلى زوال. لكن الحقيقة التي حصلت أنه بني 61 كنيس، أصل ثلاثة منها مساجد والباقي عقارات إسلامية وقف إسلامي كلها على الإطلاق تحت الأرض وفوق الأرض. وبهذا الشكل يعني حرق الأقصى، يعني 61 كنيس بعض مساجده تحولت إلى كنس، يعني مسجد سيدنا داود تحول إلى كنيسة، مسجد التنكيزية في الخان التنكيزية أو سوق القطانين تحول إلى كنيس بهذا الشكل، ومسجد عمر بن الخطاب تحول إلى كنيسة الموجود المسجد العمري الموجود في حارة المغارب
الذي هو بدوره كان قد رفض أن يصلي عندهم حتى لا تؤخذ منه.
لا، هذاك المسجد بجوار كنيسة القيامة، لكن هذا مسجد عمري آخر يسمى هكذا عمري لقدمه.
أيوة.
إنما هو موجود في الحقيقة بجوار كنيسة الخراب تماما، بقي منه المئذنة واقفة تشهد، المئذنة واقفة إنما المقر ذهب. بهذا الشكل أنت تجد أن هذه الكنوس هي حريق يشتعل بالأقصى، وهي تأتي بالمتطرفين شديدي التطرف، والذين هم لهم هدف معلن لا يخفونهم. هار هبيت جبل الهيكل سنبنيه، رضيتم أم أبيتم؟ بل أن حكومة المستوطنين الحالية وهي حكومة شديدة التطرف، وهي انسلخت تماما عن اليهود العلمانيين والاشتراكيين الآخرين ووضعت شرخ سياسي ما بين الطرفين، هذه الحكومة الذاهبة إلى سن قوانين عنصرية شديدة العنصرية في داخل، يعني لا يجوز وفق القوانين الجديدة الحديث عن النكبة، لا يجوز، مجرد الحديث عن النكبة هو جرم يجرم به القانون، لأن الكنيسة سن ذلك، الكنيسة سن تغيير الأسماء فوفق عليها، الكنيسة سن قرار باتجاه النشطاء من الفلسطينيين بالطرد وسحب يعني سحب الهوية والإقامة إلى آخره،
صحيح.
الكنيسة يقر هدم البيوت فتهدم، يعني ما في بلد في العالم يطلب للمواطن أن يهدم بيته بيده ويدفع ثمن الهدم ونقل الردم إلا في فلسطين وفي القدس تحديدا، تهدم بيتك بيدك.
نعم.
شوف الإذلال، درجة الإذلال، يعني
نعم. وتدفع أنت ثمن الهدم
وثمن إزالة ونقل الردم وعدم إعادة البناء مرة أخرى، والدافع مع ذلك تدفع أنت المخالفة إنك بنيت أصلا، طب ما راح البيت، لا تدفع لأنك بنيت أصلا على اللي راح. هذا أربع مرات تجمع العقوبات، العقوبات في العالم كله لا تجمع ولا تجمع. هذا الإذلال الذي ما بعده إذلال، إذا قسته لا تجد له مثيلا فوق الأرض قاطبة، من قتل أصحاب الأخدود وانتهاء بفعل هتلر، يعني ما من جرائم مثل التي فعلها هتلر، وما من جرائم مثل قتل أصحاب الأخدود، يعني وما
نيران تشتعل في الأخدين
في, في, في جسم الإنسان وهو حي يرزق. بهذا الشكل هم يريدون أن يرهبوا الأمة بكاملها ويلقنوها درسا في الرعب والخوف، ويقولون لا مجال لكم إلا مدخل إحنا صنعنا لكم، أنت تدخلوا في هذا الخرم الإبراهي، تأتون صاغرين أذلاء عن يد وأنتم صاغرين تجلسون، نرمي لكم بالفتات الذي نريد، نعطيكم إدارة بلديات مع شرطة تهتم بكنس الشوارع وربما محاربة الذباب، هذا الحكم الذاتي لأقصى ما تتمنوا، غور الأردن لنا، القدس لا تتحدث عنها نهائيا، وهي بالمناسبة القدس وما حولها 45% من ضفر غربي لا يبقى شيء، يعني وبالتالي سيبقى خطتنا 2020 تأكل وتتآكل معها القدس إلى أن يصبح المقدسيون على أرضهم أصحاب المدينة التي كانوا يملكون 100% منها وفق خطة 2020 عام 2020، شوف بيرسموا للمستقبل، وده الكلام بدوا فيه من 2000 عشان هيك اسمها 2020 يعني 2020. الكلام أنه سيكون المقدسيون على أرضهم ديموغرافيا 12% يملكون من الأرض 11% 12% على 11% من الأرض فقط لا غير. في برلين عدد المسلمين في برلين 14%، فلو طالب المسلمون في القاهرة بدنا القدس عاصمة لفلسطين بيحكوا لهم لا خذوا برلين أصله عندكم هناك النسبة أعلى
من أكثر من هنا.
هل تقبلوا يا ألمان يلي عندكم في عاصمتكم 14% مسلمين تعطوها للأتراك يصير عاصمة للإسلام؟ طبعا الألمان لا، وأوروبا بتحكي كلها لا أصل أوروبا مش مستحمل المآذن فشلون تعطينا عاصمة؟ فبيحكوا لهم واللي إحنا أورشليم بتاعنا وهارها بيت بتاعنا ومدينة ديفيد سيتي بتاعنا نعطيها لكم إياها هدول 12%. أنتوا عن ماذا تتكلمون؟ طب شلون يجوا العرب وجامعة الدول العربية يحكوا شلون صاروا 12%؟ صح النوم صاروا 12% وأنتم تنظرون وأنتم يعني أمام أعينكم هذه المشانق لحضارتكم حصلت في الأندلس وهي تحصل في القدس. اللهم إنه هناك ما كانش في فضائيات ولا نداءات في يعني قرطبة ولا في الحمراء. اليوم النداء بلغ أذانكم من سرت التي قررتم فيها 500 مليون ما وصل شيء. فشلون وصل من 1000 منظمة يهودية حول العالم وصهيونية 17.4 مليار دولار لتهويد القدس؟ رقم رسمي أذعته إسرائيل، رقم رسمي، هذا الرسمي غير المعلن. إنما أنتم ما استطعتم توصيل هذه الدراهمات. أقول لك والله آخر شيء تتمناه القدس هو المال، هي لا تريد مال. أين الحرسون؟ أين المخلصون؟ أين القادمون؟ أين الفاتحون؟ القدس تقول ارفعوا الظلم.
بالنسبة للمال وأنا بستاذ الدكتور صراحة هو في الأول يعني قال لي إذا جاء الدكتور جمال فلا تسأل فيه، دع الموضوع كله للدكتور جمال
طبعا.
وإحنا اعتذرنا لضيوفنا من أجل حضرتك النهاردة يعني. تقديرا لقضية القدس الآن، المقولة الظالمة الآثمة المليئة بالإفتراء بعد كل هذه المعاناة اللي انت بتعانيها وهم عايزين يقلصوا الفلسطينيين من 100% إلى 12% أن الفلسطينيين باعوا أرضهم وهم الذين تسببوا فيما هم في، هذه مقولة ظالمة وغشمة، أين أنت منها وكيف نرد عليهم بهذه المعاناة الشديدة التي عانها الفلسطينيون؟ ما باعوا أرضهم، يعني هدم بيته ودفع ثمن الهدم ودفع غرامة أنه بنى مخالفا وحمل الأنقاض على نفقته وربما يحبس يعني بعد كل هذا. وبعدين نتهمون نقول له أنت بعت الأرض.
لطالما عمل الجالسون على كراسي السلطان على هذه المقولة، ليس والله ليس لإظهار حقيقة حصلت في فلسطين مطلقا
نعم.
إنما لتثبيت كراسي الحكم جيلا بعد جيل من ملك رئيس إلى ملك ابن رئيس، يعني ملكية الرئاسية هنا وهناك. وما كان ذلك يستطيع فعله إلا إذا برر بأن الآخرين هم وشأنهم أخذوا تمثيل شرعي وحيد وأخذوا ما يريدون أنهم يبيعون أرضهم كيف ما يشاءون ويسرحون ويمرحون في الكرة الأرضية كيف وفي ملاجئ الهجرة التي يعيشون فيها في ظروف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهم وشأنهم فليتدبروا. اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وما شأننا وإياكم لقد بعتم أرضكم. الحقائق على الأرض والتي نشرت وثبتت وفيها دراسات وفيها أطروحات ماجستير ودكتوراه والإسرائيليون يقرونها أنهم ما واجهوا عدوا عنيدا مثل هذا الشعب الذي سمي يوما من الأيام
شعب الجبارين.
هذا القوم الذي يؤتى له بشك. وأنا أقول ائتوا للألمان فانظروا وللإنجليز فانظروا للأمريكان فانظروا. إذا ما أوتي لضابط أمريكي شك مثله سيبيع ليس بيته بل سلاحه ويبيع ضميره ودينه. يتالش لمواطن غلبان يسكن في صفيح ربما وتحت الأسبست بشك مفتوح في مكان حساس في القدس، وهذا مثل اليوم هذا الكلام. شك مفتوح، اكتب الرقم الذي تريده
واخذ
وهو يعلم أنه إن ما كتب هم سيخرجونه وسيسكن خيمة. فيقول لا أشتري بذرة تراب من القدس كل مال الدنيا ولا أدخل بذرة تراب من القدس وفلسطين في جهنم. هذا الشيء الذي يعني السمة التي كانت سائدة 100% غير أننا نقول هي سمة سائدة أنه لا يبيع ولا يشتري ولا يفاوض ولا على استعداد إلا أن يعتبر هذه أرضا وقفية لا تباع ولا تشتري،
يعيش عليها ويموت عليها
ويبقى الله عليها. لكن لو رأيت إلى النسبة التي تحصل في الحروب، كل الحروب في الدنيا كلها لنسبة من المتساقطين الذين كانوا يوما من الأيام في غزوة أحد ثلث الجيش ينسحب عبد الله بن أبي بن سلول وهو حاكم عربي
300 وشوية
كان يومه واحد من حكام العرب على الاتحاد انسحب بثلث يعني إلى حد ورسول الله عليه الصلاة والسلام في مقدمة الزحف وهو ينسحب يعني أليس أعظم من ذلك أن ترى الرسول بين يديك
خيبة وخسارة
وخسارة وتنسى بهذا إذا كان ذلك في جيش الصحابة يحصل ذلك ويراد من الحكام في جامعاتنا العربية إسقاط هذا المشهد على أهل فلسطين ليقال لا لقد تفوقتم في انسحابكم يوم الزحف وفي تبعاتكم لعبد الله بن أبي بن سلول الرقم الذي رأيناه في تلك الحرب. لا والله هم بضعة متساقطين وجدوا طريقهم في الدنيا لخزي وفي الآخرة عذاب شديد. أما في الدنيا فمصيرهم علقوا على أعمدة الكهرباء والضغط العالي وعرفتهم الناس بالاسم، ثم ما أنزلوا من هناك والله ما غسلوا ولا كفنوا ولا دفنوا في مقابر
المسلمين. وهم أفراد معدودون يعني.
وهم أفراد معدودون وعدد
الشعب الفلسطيني الذي حكم عليهم،
الشعب الفلسطيني حكم عليهم وأخرجهم من الملة وحكم عليهم أنهم خارجون على دين الإسلام وعلى الملة وعلى الوطنية وعلى مقابر المسلمين حتى ليس لكم مدفن عندنا. ففي الأخير يرمى به فيأخذه الجنود وغالبا يرمونه في مقابر أرقام أو ربما في مزابل التاريخ أكرمكم الله. هذه مسألة عرفت أنهم لا بيع عند هذا الشعب، لكن البيوعات التي حصلت من هؤلاء الأفراد كانت كأنها متنفس وكأنها أعطت يعني فرحة تداعب قلوب الجالسين المتخاذلين الذين يرغبون في أن يخلدوا على مقاعد الملكية ونسميها الفرعونية. قالوا جاء الفرج، أهو نأخذ بهذه العينة ونضعها وصمة يا سيدي، نقول لهم هب أن كل أهل فلسطين باعوا.
أين أنت؟
أين أنت من حكم الله عز وجل عندما تسأل أين مسرى نبيك، أين مهبط الأنبياء والرسالات منك، أين حق الأقصى عليك؟
هؤلاء يا دكتور كان ضميرهم متعبا بالثبات الثابتين، فلما وجدوا واحد باع يعني كأنه
مجحنا. يسمى في العلم تعميم الشواذ، يعني يأتي إلى حالة شاذة فيجعلها هي الحالة الظاهرة، وده احنا بنحذر منه الطلاب اللي بادئين لسه يكتبوا يعني أبحاث في سنة أولى كلية، يعني أبجديات البحث العلمي، إنك في حالة وفي ظاهرة.
الشواذ لا يعمم،
في حالة
وفي لا يعمم،
فالظاهرة هي هذه البسالة وهذه المروءة وهذه مواجهة الصهاينة بصدور عارية لكنها مليئة بالإيمان بفضل الله وتكسوها التقوى ولباس التقوى ذلك خير. هذه الصورة الحقيقة يعني صورة بطولية
المفتاح الذي هو رمز يسلمه جيل لجيل.
نعم.
لبيت الغير موجود أصلا يعني يمسك بمفتاح.
أخذت في إحدى المناسبات هناك في مسجد الجماعة الإسلامية الأمريكية في ديترويت ميشيغان، حيث يوجد 4000 مصلي، ويعني كانت الخطبة أيضا عن القضية الفلسطينية، ويعني تأثرت في هذه الخطبة كثيرا. بعد الخطبة جاءني رجل ووقف أمام الناس، قال أنا جاي أمس من القدس، أقسم بالله ثلاثة، رجل عندنا فوق 80 جاءه الصهاينة وقال لو أنت على حافة الموت اكتب المبلغ الذي تريد كما ذكرت، اكتب ما تشاء، بيته على ناصية يعني زاويتين، اكتب ما تشاء وسنضع لك المبلغ الآن، لكن لن نستلم منك إلا بعد الوفاة حتى لا يعلم من حولك فيقومون ضدك ببعض الإجراءات وتنبت في المجتمع، فأنت خذ ما شئت، خذ الأموال الآن بس اكتب لنا صك بيع،
صحيح،
ولما تموت هنظهر هذا الصك من البيع. فقال لهم رجل انتم ميزانية يعني إسرائيل دي كلها قد ايه؟ قال كذا. ميزانية أمريكا بتاعتكم؟ قال لهم والله لو حطيتوا ميزانية إسرائيل
على ميزانية
مع أمريكا عشان أبيع لكم شبر واحد من هذه الأرض لن يحدث حتى ألقى الله، ولو هتدفنوني حي في هذه الأرض.
هذا نموذج متكرر، لكني أقول النموذج الذي يقابله من واجب ملقى على عاتق المسؤولين من الناحية الأخرى. لماذا لم يقل صلاح الدين وعمه، بالمناسبة هو المنبر لعمه نور الدين زنكي والعز بن عبد السلام، لماذا لم يقولوا مالنا ومال الأقصى طالما أن أهله في بلاد الشام 17 مملكة، طالما أن الرها مملكة وحمص مملكة وحماة مملكة وهكذا حلب وأنطاكيا، ما وما يعنينا وما يشغل بالنا يعني، والرملة لوحدها والخليل لوحدها، إحنا هؤلاء أصلا متفككين وحالهم بالويل،
ولما يجتمعوا يبان،
ولما يجتمعوا يعني يخلق
الله كما يقولون
إلا أن الشعور بالواجب والشعور بالانتماء والشعور بواجب العقيدة الذي أملاه الله عليه جعله يوحد جند مصر مع جند اليمن مع جند الشام، ويأتي ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه في حطين
التي شفت حضرتك مصر اليمن الشام، وهم الآن يتجمعون الآن،
هم الآن تحديدا هذه المثلثات تعيد نفسها من جديد،
تعيد نفسها،
ولكأن هذا هو قرن النصر،
التاريخ يعيد نفسه
مرة أخرى.
وإذا مضى على الحريق 42 سنة فإن شاء الله في فترة قريبة عاجلة سنلتقي بالدكتور جمال عمر، أنا والدكتور صلاح إن شاء الله في ساحات الأقصى وهو محرر، سعدنا بك كثيرا. طبعا حديث حضرتك فياض، بس مش فياض رئيس الوزراء، لا يعني فياض يعني مليء بالخير والبركة والرحمة، وإن كان الوقت قد دهمنا سريعا شأن الوقت مع المباركين أمثالكم، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونورت مصر، ومصر هي مش البلد الثاني لفلسطين، ده هي البلد واحدة، احنا بلد واحدة ويد واحدة، ومصر وفلسطين ويد واحدة زي ما كنا بنقول، نعم. الشعب والجيش يد واحدة. استاذنا الدكتور صلاح نورتنا وشرفتنا،
جزاك الله خير، نسأل الله ان يحقق هذا الامل ان نكون معا في جيش التحرير ان شاء الله
يا رب، اللهم امين،
ان شاء الله اقترب الوعد الحق،
جزاكم الله خير. ومخرجنا الحبيب الاستاذ خالد، شكرا جزيلا استاذ خالد على جهدك الرائع وعلى طمرك المحترم وعلى الشاي الموفق، كل عام أنتم بخير، نلقاكم غدا في إفطار جديد وضيوف جدد، فحتى نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرسلنا خير رمضان تجمعنا لحظة